فالدواء المجرد للنفع الذي يزيل هذه العلة أو يقللها هذا معنى ترياق مجرد. وهذا كله شأن عباد القبور بل ألف المؤلفات يتمثل لهم شيطان أو جني والجن من الشياطين، فإن شرار الجن هم من الشياطين يتمثل لهم من صورة جني ويأتي ويقول كذا وكذا. وقد ألف شيخ الإسلام تيمية رسالة سماها الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وذكر شيئا من محرقة الشياطين وتلاعب الجن بالناس ومجيء حتى يأتون إلى الأصنام أو يأتون إلى القبور فتكون أصناما يعبدونها من دون الله. هذا شأن. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد. ورواه أبو حاتم في صحيحه. ومعلوم أن الجن والشيطان لا يمكن أن ينفع أحدا من الإنس، الجن يعني الشيطان لا يمكن أن ينفع أبدا إلا بأحد أمرين. فلو مثلا دعا هذا القبر أو دعا هذا الميت ووجد شيئا ينفعه وظن أنه من القبر فنقول هو من الشيطان. والشيطان الجن والشياطين لا تخدمان أحدا من الإنس إلا بصرف شيء من العبادة لها أو بترك واجب أو بفعل محرم. لا يمكن أن الجن والشياطين تخدمك إلا بصرف شيء من العبادة لها أو تقربت إليها بترك واجب من واجبات الشرع أو تقربت إليها بفعل محرم كل ما حرمه الله ورسوله. هذا معناه ما يقوله شيخ الإسلام تيمية في كتابه النبوات، فإنه قال ما معنى الجن والشياطين لا يخدمان أحدا من الإنس إلا بصرف شيء من العبادة لها أو بفعل شيء من المحرمات أو بترك شيء من الواجبات الشرعية. فلهذا تقربت إليهم فيخدمونك على قدر تقربك نحوهم، أما من أنهم ينفعونك أبدا مع أن النفع والضر بيد الله. ولا بأس أن نذكر ما جرى للقرابي المالكي والقرطبي المالكي، فإن القرطبي صاحب التفسير والقرابي صاحب الفروض قدما من المغرب إلى مصر، جاء بترجمة القرطبي. معنى أنهم حين جاء وكان مع القرافي المالكي مصطحبين جاءوا من المغرب إلى القاهرة. لما قدموا القاهرة طلبوا بيتا يستأجرونه فلم يجدوا إلا بيتا. قال الجيران: إنه مأوى للجن ونحذركم أن تسكنوه، لأنه لا يسكنه أحد إلا ويلقى الأذى من الجن إلا أن يتقرب إليهم بكير. قال قرطبي: لا، هو جن إخوان. فسكنوا البيت وأمروا من معهم أن يسكنوا معهم. ذهب يقول قرطبي: ذهبت أنا والقرافي يتمشون حتى أن قواهم سجانهم يهيئون المحل، هيئوا المحل. قال: فعد وهو القرافي. فلما عدنا جلسنا خرج علينا تيش وهطور فمشكته فأخذ قرون فيجرى عليه أو القرافي أغني عليه. ظنوا أن يعني أنهم حجوا أن فيه مأوى للجن، وخرج عليهم من جاوة من جراء البيت وقفى القرطبي وآخر قرون فيجرى عليها تتنسي ويرفع صوته والتيش يصيب. ما زال يقرأ حتى سمع الصبيان سياح التيش وسياح القرطبي ولا تغني عليه. قالوا: ما هذا؟ قال: هذا جن. قال الصبيان: لا، هذا رأينا أن نبشرنا أن تسلم. ما هو جن؟ قال: التيش من جهته. لا، حقيقي. وقع في أظهارهم من الجن لأنهم حجروا صار سمعت في دروب وضروا السلم في القرطبة ها لا تهمي على الصعب لما جاءت القوة قالوا المشاريع مرة صعب على مقرياته فله الدنيا لذلك اطلقوا غشوا هذا الجهل والتراضي بعد الإذنى فالحاصل والجن ما في شك لا أنه ما كان بلغ الإنسان من عقل واتجان لا يكاد يؤثر الخوف لكن الإيمان بالله والاعتماد عليه لا يضر هذا الخوف يتنافر ما أسكن دروهم يقضى كل من يعلم الله أنه طويل جدا الحاصل هذا شان عباد القبور ما يتعلقون بحيط العنكبوت فلهم أي شيء الله أعلم
درس في المسجد الحرام. شيخ سعد معنا ما اعرف عن فتوى شيء.
لكنه درس على ابن عيسى في المسجد الحرام ويعرف عنه بقي بها مدة ويعرف أعيانه، فهذا محتمل أنه يعرف عنه. أما من ناحية عامة ما قرع منهم وطلع وراهم منهم ودرس عليهم، ولكن هو قدم إلى مكة أيضا وبقي في مكة ودرس في مكة على ابن عيسى، يمكن يعرف عنه. معنى بلاد الحرب، بلاد الحرب اللي بيننا وبينهم قتال، أما إذا كان بيننا وبينهم صلح ثم قال الله وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، فنعتبرها بلاد كفر ولا نعتبرها بلاد حرب. فبلاد الكفر غير بلاد الحرب، بلاد الحرب هو الذي يقتلوننا ونقتلهم ويشبعون ويعطون أموالنا ونأكل أموالهم، ولا بيننا وبينهم عهد. أما إذا كان بيننا وبينهم عهد فهذا ما يجوز أن تعرض لهم بشيء وإن حكمنا بكفرهم. ولهذا يقول فإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، لا بد ننبذ العهد اللي بيننا وبينهم ويعرفوا ما عندنا ولا نأخذهم بذره إذا كان بيننا وبينهم عهد. فإذا ترخرش الحوم بقوا المشركين إن الذين آتوا المشركين رفعوا الرياء 4 أشهر إلى غير ذلك من الآيات. لئن قبيل لئن لقيت إلى قابل لأخرجن اليهود والنصارى لا يجتمع في جزيرة العرب دينان.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد.
باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. قال: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين. الغلو تقدم لنا بيان وأن معناه هو مجاوزة الحد من قولهم غلى القدر إذا طاش وتعدى حده بما وضع تحته من النار. فكذلك يقال غلى الرجل إذا تجاوز الحد في عبادته. باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين. تقدم لنا أن محبة الصالحين دين وقربى، ومتى أحببتهم لله ولأجل الله فإن هذا دين تثاب عليه. ولكن إذا تجاوزت وزدت في هذه المحبة التي هي دين بأن جعلتهم تسألهم من دون الله أو بنيت على قبورهم أو تجاوزت الحد المشروع في حقهم فقد بلغت الغلو. وتقدم لنا أن الغلو يقع في الأقوال والأفعال سواء بسواء، وأن من الغلو في الأفعال هو مجاوزة الحد في قبور الصالحين بأن يبني عليها القباب، أو أنه يأتيها ويسألها تفريج الكروبات حتى يوقعه الشيطان بالشرك. هذا من الغلو الفعلي. ومن الغلو القولي قول النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون هلك المتنطعون، أي المتفيهقون الذين يتكلفون الفصاحة ويتعمقون في الكلام ويتقعرون الكلام عندما يريدون أن يتكلموا، كما تقدمت الإشارة إليه في الباب الذي قبل هذا الباب. باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين. نعرف أولا أن الغلو منهي عنه، وأن قبور وأن بسببه يصير قبور الصالحين أوثانا تعبد من دون الله. والأوثان جمع وثن، والوثن هو ما عبد من دون الله، فهو أعم من الصنم. وقد تقدم أن قلنا أن الصنم هو ما نحت على صورة وعبد من دون الله، هذا هو الصنم. والوثن ما عبد من دون الله سواء نحت على صورة أو لا، فلو عبد شجرة أو قبرا فقد اتخذه وثنا، وإذا نحته على صورة رجل صالح فهذا يسمى صنم، سواء كان من خشب أو من حجارة أو غير ذلك. هذا هو الفارق بين الأوثان والأصنام. باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذا الحديث دل على ما دلت عليه الأحاديث السابقة من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتخذ قبور الأنبياء مساجد، وما تقدم من قوله: ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، ومن قوله: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد. كل هذه تدل على تحريم اتخاذ القبور مساجد سواء كانت قبور الأنبياء أو غيرهم. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبياء مساجد. وكذلك وقال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله. فالرسول دعا أن لا يجعل قبره وثنا كما قال ابن القيم، ودعا بأن لا يجعل القبر الذي قد ظنه وثنا من الأوثان. أجاب رب العالمين دعاءهم وأحاطهم بثلاثة جدران. فقد يقول قائل: نرى الناس يصلون خلف القبر، فهل هذا قال اتخاذ هذه الصلاة تسير القبر وثنا أم ماذا؟ قلنا لك: لا، أما الصلاة خلفه، أما فلو قصد بصلاته الرسول فلا شك أنهم اتخذوه وثنا. وإذا كان أصلهم بالصلاة لله سبحانه وتعالى فهذا لا يخلو بين أمرين: إن أرادوا أن لهذا المكان مزيد فضل ومزيد تخصيص لأن القبر أمامهم وهم قصدوا الصلاة لله لم يقصدوها لا بالرسول ولا بغيره، فهذه بدعة من البدع الموصلة إلى الشرك، لكنها لا تصل إلى أنه شرك ولا يسمى بهذا وثنا. وإن حصل من غير قصد صلى بهذا المكان من غير قصد، ولكن حصل اتفاقا لم يخطر بباله بالكلية. فهذا كما قال الشارح وقبله شيخ الإسلام أن هذا لا بأس به لا مانع منه، لكن بكل حال الأولى الابتعاد عنه، وإن كانت نيته لله ولم يقصد مزيد هذا المكان بفضل، وإنما حصل صدفة واتفاقا من غير قصد، هذا لا مانع منه، لكن ينبغي الابتعاد عن هذا المكان. أما إذا اعتقد أن لهذا المكان مزيد فضل وله مزيد مكانة ومنزلة بسبب أن الرسول أمامه، ولكن الصلاة جعلها لله، لم يشرك النبي ولا غيره في صلاته بالكلية، فهذا من دواعي الشرك، وهو معنى ما تقدم في ترجمة المصنف. باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده، أن من دواعي الشرك ومن وسائله. أما اتخاذ القبر وثناه يسجد له ويذبح له وينذر له كما ينذر لله وكما يسجد لله، فهذا لم يكن في قبر النبي ولم يقع في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا معنى اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وإن حصل عنده شيء من البدع وإن حصل عنده شيء من الأمور التي لا تجوز. لكن بقي مسألة وهي ما يفعله بعض الحجاج الجهلة، فقد يقول قائل أن الحاج يأتي ويقول المدد المدد يا رسول الله، أغذني أغذني يا رسول الله، لا شك أن هذا شرك وأنه من الشرك الأكبر المنافي للتوحيد، فهل مثل هذا يكون قد اتخذ قبره وثناه؟ هذا هو موضع البحث، يعني يأتي الإنسان فيقف أمام الرسول فيسلم عليه ثم يقول أغذني يا رسول الله، اكشف شدك عني يا رسول الله، لن يضيق بي أمر وأنفى الملاذ يا رسول الله، أو ما أشبه ذلك. ونحن نقول هذا هو الشرك بعينه، صرف للرسول حق الله سبحانه وتعالى، الرسول لا يملك لك ضرا ولا نفعا، وقد جعلت للرسول ما هو لله وحده، فهل بهذا يكون القبر وثناء؟ الظاهر هذا خطأ، لكن نفس القبر لم يكن وثناء، لأنه يقول هذا القول سواء عند القبر أو في بلاده أو في أي مكان كان، فهم يطلبون من الرسول المدد، وكما قال البوصيري فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، ولن يضيق رسول الله جاهك بي، فإن لي منه ذمة بتسميتي محمدا وهو أول خلق بالذمم، يا أكرم الخلق ما لي من ألول به سواك عند حلول الحادث العمل. فهذا نظر في أبياته أن الرسول هو الذي يملك الضر والنفع، وأن الدنيا والآخرة من بعض جوده، فإن من جودك هذا من تريد البعضية، وإن كان هذا شرك لكن لا يلزم أنه اتخذ قبره وثنى. فقول الرسول اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وهذا معنى قول ابن القيم ودعا بأن لا يجعل القبر الذي قد ظنه وثنا من الأوثان، فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران حتى ابتدأت آخر الأبيات. الحاصل أن قول اشتد غضب الله فيه مسألة أخرى، وهي إثبات الغضب لله سبحانه وتعالى، وأنه يغضب ويسخط ويمكث كما دل عليه القرآن والسنة، فنحن نثبت هذه الصفات لله كما أثبتها لنفسه إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقد عرفت أن الله بعث رسله بإثبات مفصل ونفي مجمل. ففي باب الأسماء والصفات إذا كان الطريق طريق إثبات فهو يأتي على طريق التفصيل، وإن كان المقام مقام نفي فهو يأتي على طريق الإجمال. وهذا معنى قولين: والله بعث رسله بإثبات مفصل يعني فيه الأسماء والصفات ونفي مجمل. القرآن عندما تقرأه ويذكر النبي يذكره على سبيل الإجمال، مثل قوله تعالى فلا تضربوا لله الأمثال، هذا مجمل إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ومثل قول لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذا مجمل. ومثل قوله فلا تجعلوا لله أندادا أي أمثالا وأشباها ونظرا، هذا مجمل. ومثل قوله هل تعلم له سميا، هذا مجمل. أما الإثبات فجاء على طريق التفصيل، مثل قوله تعالى وغضب الله عليهم ولعنهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله ولكن كره الله بآدم فدبطهم. من ربنا وسيط كل شيء رحمة وعلما. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي إثبات السمع، إنني أسمعكما أسمع وأرى، إثبات السمع. ومثل قول بل يداه مبسوطتان، إثبات اليدين. ومثل إن الله سميع بصير، إثبات السمع والبصر. ومثل قوله وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، إثبات الكلام. ومثل قوله وناديناه من جانب الطور الأيمن فناداهما ربهما، إثبات النداء لله سبحانه وتعالى إلى غير ذلك. الله بعث رسله بإثبات مفصل ونفي مجمل. ومثل قوله ليس كمثله شيء، هذا جاء مجمل، فإن الله ليس له مثيل لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته. ثم جاء الإثبات على طريق التفصيل وهو السميع البصير. فكذلك قوله اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، قال باب الحنابلة على قوله صلى الله عليه وسلم اشتد غضب الله، قال هذا يدل على أن الغضب يزيد وينقص على حسب ما ارتكبه المجرم والمذنب. اشتد غضب الله، الله يغضب ولكن قد يكون غضبه أشد من غضبه في ارتكاب الذنب الآخر، بدليل قوله اشتد غضب الله. ومثله المحبة أيضا، فإن الله سبحانه وتعالى يحب ولا يلزم من نفي المحبة البغض، مثل قوله تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فقوله والله يحب المطهرين أثنى الله عليهم وأخبر بأنه يحبهم، وليس معنى أنه يبغض غير المتطهرين، وذلك كما جاء في حديث ابن عباس في تفسير هذه الآية إن الله أثنى عليكم أهل قباء، ما هذا الطهور الذي أثنى الله به عليكم؟ قالوا إنا نتبع الكتابة الماء، قال هو ذلك. فأنزل الله هذه الآية إلى غير ذلك ما هو معلوم، والله أعلم.
المنطقة لها
هذا الرسول جالس في دكانه يعلم الناس البيع والشراء.
فلا يصطف له من كل صباح سواه نذكره. ولقد فطن الذين من قبلهم هذا خبر أخبر بأنه سيفتنهم مقابل ما صنعوا. ولقد فطن الذين من قبلهم هذا خبر فلا يصطف له من اسم نقول إن الله هو الباطل. لا إنهم يكيدون كيدا وأكيد هذا خبر فلا نشتق لهم اسم. إن الله لا يمل حتى تمله لا نشتق لهم اسم. فضربا بين باب الخبر عن الله وباب التسمي